الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتدارسنا فيما مضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وحديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. كما أخذنا حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه البخاري. ثم في هذا اليوم نبتدئ بشرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أبو سعيد سعد بن مالك صحابي فاضل، نقل حديث عدة. في الحديث من الفوائد فضيلة الصيام النافلة، وأنه من القربات، وأن العبد ينال عليه الأجور العظيمة. وقوله من صام من أدوات العموم، لأنها صيغة اسم شرط، فتشمل الصغير الذي لم يبلغ، وتشمل الكبير، وتشمل الذكر والأنثى. وقد ورد في الزوجة أنها تستأذن زوجها إذا كان حاضرا وأراد صيام النفل. وقوله من صام يوما فيه أن العمل القليل قد يرتب عليه الأجور الكثيرة، فهذا إنما صام يوما واحدا ومع ذلك رتب عليه أعمال كثيرة. وفي الحديث أن العمل لا يثاب الإنسان عليه إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله من صام يوما في سبيل الله، ما المراد بذلك؟ قيل المراد به ابتغاء الأجر والثواب من رب العزة والجلال، وقيل بأن المراد به الجهاد، لأن كلمة في سبيل الله في الغالب تراد بها في الجهاد. والأصوب أن قوله في سبيل الله أي في مرضات الله، وليست خاصة بأهل الجهاد، لأن الأفضل في حق المجاهدين أن يفطروا من أجل أن يتقووا على عدوهم وأن يتقووا على القتال. وقوله 70 خريفا أي مسافة يقطعها المسافر في 70 سنة، لأن الخريف جزء من السنة وهو آخر السنة، فيطلق ويراد به جميع السنة. وبعض أهل العلم قالوا لأن هذا اللفظ 70 على وجهه ويراد به حقيقته، وبعضهم قالوا المراد به المبالغة في هذا الحكم، ولعل الأول أقوى. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله: باب ليلة القدر. ثم روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 70 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 70 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 70 الأواخر. في هذا الحديث من الفوائد أن المنام وإن كان لا يؤخذ منه حكم شرعي، لكنه قد يستأنس به في أمر مقرر في الشريعة سابقة. ومن ذلك ما لو رأيت رؤيا أن لفلان عليك حقا، فنبهتك الرؤيا إلى إثبات حق لغيرك على نفسك. ومن ذلك الرؤيا التي تكون لإثبات ليلة القدر أو لتعيين ليلة القدر أو نحو ذلك. وفي الحديث أن المنامات إذا اتفقت وتواطأت وكانت تدل على مدلول واحد فحينئذ يكون هذا أدعى إلى صدقها وقبولها، وإن كان لا يجزم بها ولو تواطأت ولا يبنى عليها حكم شرعي ولو تكاثرت الرؤيا. لماذا؟ لأننا إنما نأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ولا نحتاج إلى تقرير الرؤيا المنامية كدليل شرعي جديد، خصوصا إذا علم العبد أن الشياطين قد تتلاعب ببعض الناس. وكم من مرة قال طائفة بأن قد أرينا منامات، ثم يكون الشيطان قد تلاعب بهم، ويكون ذلك من أسباب ضلال أو من أسباب عمل مخالف للشرع. وقوله في السبع الأواخر، يعني أنهم أروا أن ليلة القدر تقع في السبع الأواخر، يعني في الليالي السبع الأخيرة من شهر رمضان. وقد اختلف العلماء في ليلة القدر في أي ليلة هي، فبعضهم قال إن ليلة القدر منحصرة في السبع الأواخر من كل سنة لهذا الحديث، وبعضهم قال هذا الحديث إنما يراد به تلك السنة فقط، كانت ليلة القدر في تلك السنة في السبع الأواخر، وأما ما عداها من الليالي فإنه قد تكون ليلة القدر في غير هذه السبع. ويدل على ذلك ما يأتي قريبا من حديث أبي سعيد الخدري أن ليلة القدر كانت في إحدى السنوات في ليلة 21، في ليلة 21. فقد ورد في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يعني نزل عليه الماء، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فدل هذا على أن ليلة القدر ليست مختصة بالسبع الأواخر. وفي الحديث عظم ليلة القدر وعظم مكانتها في النفوس، في نفوس الصحابة، حتى إنهم كانوا يهتمون بليلة القدر ويتطلعون إلى أن يروا فيها الرؤيا المنامية ويتعاقبون في ذلك. وفي الحديث مشروعية أن يتحرى الإنسان ليلة القدر، وأن يبحث ويحاول أن يحصل ليلة القدر، وأنه ينبغي بأهل الإيمان أن يبذلوا الأسباب التي تجعلهم يوافقون هذه الليلة. وفي هذا الحديث أيضا أن وقت العمل الصالح قد يخفى على بعض العباد من أجل تحقيق شيء من مصالحهم، فإن ليلة القدر قد أخفيت لينشط العباد في ليالي عدة، فيكون ذلك من فائدتهم ومصلحتهم. ومن ذلك أيضا أن يجتهدوا في غير هذه العشر. وينبغي هنا أن ننبه على مسألة، وهي أن بعض الناس إذا ذهبت ليلتان أو ثلاث من ليلة القدر أصبح يحاول أن يزهد الناس في بقية الشهر والعبادة في آخر الشهر بدعوى أنه قد أوري ليلة القدر في أول هذه العشر، وأن ليلة القدر قد فاتت. فهذا قد يكون من تسويل الشيطان من أجل أن يزهد الناس في الطاعة والعبادة في أواخر العشر. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. لعلنا نشرحه في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.